سلامكم عليكم سلامتي. قلنا اليزدي رضوان الله تعالى عليه من حكم بالاحتياط وظاهر أن الاحتياط واجب وهو أن يدفن الميت الذي لم يخلف مالا من صاحب في سبيل الله. لما احتياط وكيف يتحقق الاحتياط؟ هذا الذي وصلنا إليه في الجلسة السابقة. ونقول إن الاحتياط كما فسر في محله هو أن يعمل الإنسان بنهو وبطريقة أن يعلم أو يطمئن بفراغ ذمته من التكليف الموجه إليه، بحيث لا يبقى لديه احتمال عدم سقوط التكليف. ومعلوم إن الميت إذا مات هذا فلا شك أن تكفينه راجع، فإذا كان راجعا فالمال الزكوي إما يجب بسطه على الأصناف المستحقين الثمانية أو هذا لا يجب البسط. على كلا التقديرين إن صرفنا من سهم في سبيل الله على كل على كفان هذا يكون كنا لم نتجاوز إلى حقوق الآخرين، فيحصل لنا الإطمئنان بفراغ ذمتنا. فإن دفن الميت هذا إما واجب أو مستحب، هذا بل تكفينه إذن إما واجب أو مستحب. وإذا وبذل بذل مال الزكوي من سهم في سبيل الله هذا مبرع لسمة جزما، ولذلك أفتى يزيد رضوان الله تعالى عليه بالاحتياط. هذا مطلب. ولكن هذا يعني قلنا في المباحثة كما هو واضح على إخوتنا من أنه سبيل في سبيل الله، الكلمة موجودة في الآية الشريفة في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية الشريفة. في سبيل الله كل عمل يكون في سبيل الله يعني مقربا إلى الله وسالكا ذلك الأمر يسلك بالعامل إلى الطريق إلى الله سبحانه ويعبر عنه في سبيل الله. فسواء كان ذلك العمل الذي يأخذ بيد العامل إلى الله سبحانه واجبا أو كان مستحبا، كلهم كلاهما في سبيل الله. وإذا كان كلاهما في سبيل الله حتى المستحب إذن ولا مانع من أن يكون بذل في سبيل الله واجبا، بذل المال الزكوي في سبيل الله واجبا، وأن يكون مصرفه مستحبا، لا مانع من ذلك كالصرف على زوار أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وذلك أنه بعدما يصبح هذا الصرف في خدمة زوار أبي عبد الله مستحبان فأصبح العمل بعد فرض كونه مستحبان عملا قربيا وفي سبيل الله. فإذا أصبح في سبيل الله فصرف من سهم في سبيل الله عليه يكون فيها محلهم. ولا يتوهم أنه الصرف في خدمة زوار أبي عبد الله بوصف كون الصرف مستحبا يكون هذا مستاق في سبيل الله، فإنه لا يقال ذلك باعتبار أن الأحكام الشرعية تتعلق بأفعال المكلفين، فلا يعقل أن يكون متعلق البذل في سبيل هو الصرف على زوار أبي عبد الله بوصف كونه مستحب، يعني يكون استحباب داخلا في الموضوع أو في متعلق التكليف، إذ يلزم من ذلك أن يكون التكليف متعلقا بالحكم الشرعي. بل نقول نفس الصرف هذا بعد فرض كونه مستحبا يكون نفس الصرف يكون مستاقا لكونه في سبيل الله ولا يكون بوصف كونه مستحبا. هذا في ضمن هذه المسألة أفاد يزدي مطلب آخر على الظاهر فاتنا في الدرس، وهو أنه يدفن الميت من بيت المال. بيت المال هذا يجتمع مال المسلمين الذي يصرف في مصالح المسلمين، هذا كلها يقول هذا إذن هذا من جملتين هذا الموارد التي يمكن هذا إعداد الكفر منه. مال بيت المال الذي هو لمصلحة المسلمين هذا له مصاد منافع بل مناشي عديدة، منها الزكاة نفسه بجميع أقسامه بجميع ما يأتي أقسام، وصدقات والخراج من أراضي خراجية، والغنائم التي يأخذها المسلمون الذي لا يجب توزيعه أي توزيعها على أعداء المقاتلين، وكذلك الوارد واردات من الأرض المفتوحة عن وطن، بل هذا إذن يكون عهد مناشيع هذا من هذا لمال بيت المال لجمع بيت المال. وبيت المال تحت رعاية ولي المسلمين كائنا من كان، هذا سواء قلنا هو الإمام أو من نسبه الإمام عموما أو خصوصا، ذاك يكون هو المتحكم على هذا، ويجوز له أن يصرفه بل هو معد هذا المال لمصالح المسلمين، وكفن بدن الميت من جملة مصالح المسلمين. ولكن هذا البيان لا يتم إلا بإضافة ما قلنا هذا في جمل كلماتنا. والوجه في ذلك عدم تماميته، أن هذا البدن ليس مسلما ولا مؤمنا ولا إنسانا ولا بشرا، قد تقدم منا أن البدن بعد مفارقة الروح من الجماد لا تجي عليه شيء من أحكام الإنسان ولا أحكام المؤمن ولا أحكام الإسلام ولا شيء من ذلك. فما دام المال معدا لمصلحة مصالح المسلمين، من أين قلت هذا البدن مسلمون؟ هذا البدن كان بدنا لمسلمين، الآن ليس بمسلمين، لا يحكم عليه بأنه مسلم بل كان مسلما. فعلى هذا بدل المال على مال بدل بل المال المودع في بيت مال المسلمين في ذلك باعتباره من مصالح المسلمين هذا غير واضح. نعم هذا بإضافة ما قلنا نحن من أنه هذا ثبت برواية فضل بن يونس، ثبت أن حرمة بدل المؤمن ميتين كحرمته حيا، فيجب علينا الدفاع ودفع الذل والهوان عن بدن المؤمن حيا، كذلك يجب علينا دفع الهوان والذل عن بدن المؤمن هذا ميتا. وبهذا الملاك قلنا نفتي بحرمة نفس قبر المؤمن، في ذلك إهانة لبدنه وكرامته. فعلى هذا الأساس فيصبح هذا صرف على كفن الميت لم يخلف مالين، صرف ذلك يصبح هذا من مصالح المسلمين باعتبار أن حرمة بدن الميت كحرمته حيا، هذا فيكون هذا ذلك من كما يجب الدفاع عن الأحياء هذا وعن كرامة الأحياء المسلمين، كذلك يجب دفاع عن حياة وكرامة وعرض هذا للمؤمنين ميتا. وعلى هذا بهذه التكملة يصبح هذا الكفن شراء الكفن الميت المؤمن شراؤه يصبح من مصالح المسلمين، وإلا مع كت نظر عن هذه الإضافة جعل هذا من مصالح المسلمين غير واضحين علينا. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. مسألة تالية أفاد اليسير رضوان الله تعالى عليه أنه لا فرق بالميت بين المحرم وغير المحرم، وأنه هذا يجوز بل يغطى يعني كما يستحب لبس الإمامة تلبيس ميت غير محرم على الإمامة، وكذلك مرأة أم يقنع للمرأة الغير محرمة كذلك إذا كان محرمين. وموضوع الإجماع المسألة والإجماع هذا لا نعتد به لأجل وجود روايات، فالإجماع محتمل معلوم المدرك لا يفي. في مقابل ذلك أقوال أبناء العم قالوا لا يغتم، ونسب إلى سيد العلم الحدار رضوان الله تعالى عليه القول بأنه لا يغتم وجهه رأس الميت، وهذا القول أنه نقله السم الشهيد الأول في ذكرى، وكذلك صاحب مفتاح الكرامة إذا نقل عنه القول وكذلك. لكن السيد العدم بعدما نقل عن القول يقول علم الحدى استدل على ذلك برواية عامية، وتلك الرواية ذلك حديث موجود هذا في البخاري، وهو أنهم محرما الرجل من العرب كان محرما وسكت عن البعير، فعمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن ولا هذا يغطى رأسه باعتبار أنه هذا يحشر ملبيا، يعني كأنه يحشر محرما. استدلاله هذا السيد علي مهدى بهذا إن ثبت فهو غريب، فإن سيد مرتضى لا يعمل بخبر العادل الواعد إذا كان شيعيا إماميا، فوجود هذا مع وجود هذه الروايات تقريبا 9 روايات هذا في الباب 13 من أبواب غسل الميت، هذا يترك هذه الروايات الدالة على جواز التغطية ولا استحباب التغطية ويروح إلى رواية البخاري، هذا واقعا غريب جدا. قلت بحثت هذا من أين أخذ السيد آدم هذا الاستدلال للسيد مرتضى لست أدري، هذا فتوى موجودة في مصادر التي مثل هذا كنا مرجع من مثل مفتاح الكرامة وكذلك مختلف الشيعة، هذه الكتب التي ألفت هذا في نقل الفتاوي جمعت فيها فتاوي العامة والخاصة، لم فتوى سيد موجودة، ولكن هذا دام أنه استدل بحديث البخاري هذا عندي محل توقف، لم لا أتهم سيد أبو سيد رعاف هذا مكان وعفت بذلك، وإلا لم أجئ فللكلام هذا من هاي جهة تتم أنه سيد من أين أخذ كيف مكان. الرواية دلت على جواز التغطية بل استحباب التغطية، هذا فيلم استحباب التغطية ثابت في مطلق الحكم، وأنه لا فرق بين المحرم وغير المحرم هذه روايات صريحة، بل كثرتها يوجب اطمئنان بصدور بعضها، فيكون هناك تواتر إجمالي هذا في هذه الروايات، ونعمل بهذه الروايات ولا نعمل برواية البخاري. العلامة قدس روحه في منتهى المطلب رفض رواية البخاري بسببين بدليلين ببيانين، البيان الأول أن هذه رواية معارضة بهذه الروايات التي أصح سندا وأكثر عددا وأوضح دلالة، وسبب آخر يقول لعل